الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن الضمان، وقلنا أنه النوع الثاني من أنواع عقود التوثيقة، ثم عرفنا الضمان لغة وشرعا، ثم ذكرنا شروط الضمان، ثم ضربنا الأمثلة على إيضاح ذلك، وتوقفنا عند قوله ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وهذا جائز، ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق، بأن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق، مثلا سوق الماشية، فكل معاملة تجري في سوق الماشية فأنا ضامن لهذا الرجل، فهذا يجوز مع أنه مجهول، غير أنه ينبغي أن يحدد مقدار الدين وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه، لأنه إذا لم يحدد وضمن في حدود 5000 فيمكن أن يقف على أحد الحظائر وهو مجمع البهيمة ويقول هذا ضمان 5000، فيشتري 5 ثم يذهب إلى حاضرة أخرى ويشتري 5000 ويقول هذا الضمان، إلا إذا قال متى قدمت هذه الوثيقة واشتريت ما ضمنته لك فليكتب في آخرها انتهى مقدار المضمون، فلا بأس، وإلا فيمكن أن يتلاعب المستدين. والدليل على صحة ضمان المجهول إذا آل العلم قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وحمل البعير غير معلوم، قد يزيد وقد ينقص، وإن كان الغالب أنه معلوم، والضمان عقد تبرع وليس عقد معاوضة، وعقد التبرع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعاوضة، ولهذا حازت الجعالة مع أن العلم فيها مجهول لأنها تبرع، ولهذا جازت الجعالة مع أن العمل فيها مجهول لأنها تبرع. وعلم من قوله إذا آل إلى العلم أنه إذا لم يؤول إلى العلم فإنه لا يجوز كضمان متلفات لشخص لا يدري ما هي، مثال أتلف إنسان متلفات عظيمة فقيل له ما هي، قال لا يحضرني فلا أدري تساوي 100,000 أو 1,000 ويمكن أن نعلم بها، فهذا مجهول لا يمكن العلم به فلا يصح ضمانه، لأن الضمان لا يدري ماذا يؤدي، حتى لو جاءه من أتلف له هذه المتلفات قال أنا أطالب فقيله حدد وأين، فلا بد أن يكون هذا المجهول ما آله إلى العلم. قوله والعواري جمع عارية، وهي إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها، مثاله جاء إنسان يستعير سيارة من شخص ليسافر بها للخرج، فقال صاحب السيارة أنا أريد ضمانا يضمن السيارة لي، قال هذا فلان يضمن فيصح، لأن العارية مضمونة، فإذا كانت مضمونة صارت آيلة إلى وجوب الضمان، فالمذهب أن العارية مضمونة بكل حال، والصحيح أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. قوله والمغصوب وهو ما أخذ من صاحبه قهرا منه بغير حق، فضمان المغصوب صحيح، مثاله إنسان غصب آخر حقيبة وأخذها قهرا منه وهرب، فوجدوا صاحب الحقيبة وطلب بها، فتقدم رجل فضمن الحقيبة، والغاصب ضامن على كل حال. قوله والمقبوض بسوم، أي يصح أيضا ضمان المقبوض بسوم وله صور، الصورة الأولى أن يسومه ويقطع الثمن، مثاله أن يقف الإنسان على صاحب محل ويقول هذه السلعة اشتريتها منك الآن 90 ريال وسأذهب إلى علي أريهم إياها، وإن وافقوا أخذتها وإلا رددتها عليك، فقال صاحب الدكان أنا لا أعرفك، فتقدم رجل وقال أعطه إياها وأنا ضامن، فقال لا بأس، فأخذها الذي سامها ليذهب بها إلى علي، فتلفت السلعة فهي مضمونة على كل حال، والصحيح أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، ووجه ذلك أن هذا المقبوض حاصل بيد السائم بإذن ملكه، فيده يد أمانة. الصورة الثالثة أن يساومه بدون قطع الثمن، مثل أن يساومه ولكن لم يرضى بالسوم فقال أعطني أذهب إلى أهلي، إذا رضوا آتيت إليك وزدتك واشتريت، فهذا الضمن على المذهب لأنه فهذا الضمن على المذهب لأنه إذا قبضه بعد المساومة صار مضمونا عليه. والصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، فهو قد أخذه من صاحبه باختياره فصار المال بيده بإذن مالكه، فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. الصورة الثالثة أن يقبضه قبل أن يساومه فقال أعطني هذا أري أهلي، إذا رضوا اشتريته منك، فهذا مقبوض بلا مساومة فلا يصح ضمانه لأن الضمان فيما يجب. الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. قوله عهدة مبيع، وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد تعهد بأن هذا البيع صحيح وأن المال ملكه وما أشبه ذلك، وإذا اشتراه فقد تعاد بإقباضه الثمن وتسليمه. مثاله قال عمرو لزيد بعني سيارتك الجيب بسيارتي الداتسون، فثمن السيارة الداتسون، لكن من يضمن لي عهدة السيارة الجيب؟ فإني أخشى أنها مسروقة فيضمن لي القيمة، فهذا عهدة المبيع للمشتري. فقال زيد أنا أخشى أن الداتسون مسروقة فأطلب أحدا يضمن العهدة، فهذا يصح لأنه لو ظهر الثمن مستحقا لكان الذي دفعه واجبا عليه أن يضمن فصار ضمانه جائزا. قوله لا ضمان الأمانات، أي لا يصح ضمان الأمانات، وهي كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن من المالك، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، فلا يصح ضمانها لأن الأصل غير ضامن، وإذا كان الأصل غير ضامن فلا يصح أن يبنى على شيء لم يثبت فلم يضمن الفرع. قوله بل التعدي فيها، التعدي فيها يصح ضمانه لأنه إذا تعدى الأمين انتفت عنه الأمانة وصار ضامنا بكل حال. مثاله رجل أودع عند آخر وديعة، ثم بعد أن أودعه صار عنده إشكال، فتقدم رجل آخر وقال أضمن لك الوديعة، فالضمن هنا لا يصح لأن الأصل غير ضامن، لكن لو قال أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط فهذا صحيح، ولو قبض ضامن الدين فإنه يرجع المضمون عنه لأنه هو الأصل، لا يمكن أن تجعل الضامن يخسر ولا يعوض إلا أن ينوي التبرع فلا يرجع، لكن لو أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمها فالمذهب لا يرجع، والصحيح أنه يرجع لأنه إنما التزمها فرعا عن أصل. قال العلماء وهكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع إنه الرجوع ولو بغير إذنه إلا إذا كان الدين مما يشترط فيه نية المدين، فإنه لا يرجع إلا بإذن، مثل الزكاة أو الكفارة، لأن الذي عليه الزكاة لم ينوي ولم يوكل. مثاله جاء رجل وقال أنا سأذهب إلى المجاهدين أعطوني دراهم من الزكاة، وكنت أعلم أن صديقي عمر عنده زكاة كثيرة، فأعطيت هذا الرجل 50,000 على أنها زكاة صديقي عمر، عند ذلك لا يحق للرجوع لأن الزكاة تجب فيها النية، وهنا الذي عليه الزكاة لم ينوي، وأما 50,000 فلا تذهب بل عند الله وفيها أجر وتكون صدقة للذي بذلها، لكن لو أخبرته وقلت أني وقلت إنني دفعت عنك زكاة فقال جزاك الله خيرا وأنا مجيز لك هذا التصرف، فالمذهب لا يجزي لعدم وجود النية حين الدفع، والصحيح جواز ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حفظه التمر، وهو وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر يحفظها. فعن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: والله لا أرفعنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيال، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحث الطعام فأخذته. فقلت: لا أرفع عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: ما إنه قد كذبك وسيعود. فرصت الثالثة فجاء يحثو من الطعام. فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم أن لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية: لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيلا فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيلا. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوله حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شهين على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى معلقا بصيغة الجزم. فأبو هريرة رضي الله عنه حين دفع من الزكاة لم يدفع بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يدفع بإذن الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجازه. فالإنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه غير جاز ذلك. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.